هنا الإمام لا ينفعنا يعني لا يقدر على نفعنا وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه. و يعني بمناسبة هذه الآية الحقيقة الإنسان أحيانا يطلع أشياء هذا الزمان زمان عجيب يعني عجيب يعني يغض بالفتن في الحقيقة في كل لحظة الإنسان يسمع فتنة أو يرى فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من يومين تقريبا أذيع في إحدى الإذاعات أن الإذاعة الجارية أن بالضبط كده كان الصحف البريطانية كلها تقريبا كانت مشغولة في هذا اليوم حوالي 3 أيام أو يومين بأمر ظاهرة خطيرة جدا في نظرهم ظهرت في بعض البلاد في شرق آسيا على يد بعض الهندوس أو هؤلاء الوثنيين أو البوذيين. يعني أنهم إيه يعني بيقولوا كده الخبر بالضبط أن التماثيل قد كشف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. التماثيل قد تشرب اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. وظلت الصحف البريطانية تتكلم عن هذا الأمر ويوبخون أنفسهم يقولون نحن الآن يعني بعد عهدنا بهذه الأشياء ونحن انتمادينا في الماديات ونسينا هذه الأمور الغيبية والمميزات وغلبت علينا خيال جافة حتى أصبحنا الآن نستغرب أو يعني لا نتصور وقوع مثل هذه المعجزات يسميها معجزات. واضح. ويقول في الآخر إن إيه إن في شهود أيام ورأوا التماثيل تشرب الألبان أو تشرب اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. المؤمنون وتماثيل وأنت تزعمون أنكم حضارة العلم والتقدم وكذا وكذا. انظر إلى النكة والخيبة يعني يسموا هؤلاء المشركين لأنهم لهذا بجرد أنهم تشربون طبعا تشرب اللبن هنا يحصل ماذا بيحصل لو تشرب حتى لو تكلمت التماثيل ما هي إلا فتنة تكون الشياطين هناك تتكلم والعياذ بالله. والا هل مجرد يعني خرق العاده باشياء غريبه كثير من الانسان يعتز ايمانه؟ ابدا خرق العاده يعني سواء حصل من واحد صوفي يعني من الشركيين مثلا وهو موجل في الشرك ثم تحصل على يديه خوارق عاده هل هذه تكون كرامه؟ لا تكون كرامه الا اذا نظرنا في الخارقه نفسها هل هي تخالف الكتاب والسنه ام لا؟ ونظرنا في سلوك الرجل النفسي هل هو مستقيم على الكتاب والسنه ام لا؟ بعد ذلك ننظر. لأن إذا كان مجرد ترك العادة كما نسمعه عند النصارى أيضا من مريم عليه السلام ظهرت في كنيسة الزيتون وكبر المشلول وكذا وكذا من هذه الخرافات هذا كله تمثيل. حتى لو كان بالفعل يراه مدورا أو شيء من هذا فكان ماذا؟ مستحيل تكون مريم من مريم تلعن عن هؤلاء. هذه الشياطين تساعدهم على فتنة الناس وتضليلهم أو مسرحيات وهم يتقنون هذه الأشياء واللعب بالأضواء وهذه الأشياء. ولنفرض ان حصل اي نوع من الخوارق المسلم الموحد لا يمكن ان يهتدي شعرا من جهه هذه الخوارق او ان انجزت تسميه الغريبات. لماذا؟ لان هل واحد من هؤلاء ياتي من العجائب بعسر معصار ما تاتي به المسيح الدجال؟ ما يفعل المسيح الدجال اخطر واعظم. فلا شك ان من لما يتماسك امام هذه الاشياء سينهار. والله تعالى اعلم اذا راى ما مع المسيح الدجال من الفكر. من اكثر في الخوارق والعوار غرائب؟ مسيح الدجال هو مسيح الضلاله الكذاب الدجال الاعور. لا نصدقه. لو اتانا رجل مثلا يدعي النبوه وزعم او بالفعل اتى بعض الخوارق هل هذا يهز ايماننا في ان محمدا عليه الصلاه والسلام خاتم النبيين؟ مستحيل ان يهتز ايمان المسلم بمثل هذه الاشياء حتى لو صار في الهواء او مس على الماء او فعل ما فعل. نحن نقطع من هذه من الشياطين شعيبه والسعاده. وهذه فتنة لهؤلاء الذين يخطئون بأمثال هؤلاء. فالشاهد يعني بمناسبة قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهؤلاء الذين يدعون العلم والتقدم ويحاربون الإسلام ليل نهار في الغرب يقولون التماثيل ترتكف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. أي مؤمنين وأي لبن وأي تماثيل لنقرض منها ارتكفته وأصدرت أصواتا وقالت هاته كمان لبن. ما المشكلة؟ ماذا يعني ماذا سيحصل حتى يوصف هؤلاء بالإيمان؟ هم مشركون يعبدون أصنام. فالجن والشياطين تساعدهم تماما كما كان في العزة واللات. جن تتكلم أحيانا وتخدع الناس وتضلهم. ولذلك لما يعني تعرفون قصة خالد لما حطم هذه الأصنام وصدر صراخ عظيم جدا حينما حطم اللات والعزة. ولذلك قال في التلمية إيه؟ أعز إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنفره. وقال خالد رضي الله عنه يا عزة إيه؟ عزة كفرانك إيه؟ كفرانك لا سبحانك يا عز كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك لما خرجت من هذه السبل الجنية. فالشاهد أن يعني أمثال هذه الأشياء ما ينبغي أن تؤثر في إيمان العبد. انظر إلى مطاعة آيات التوحيد، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا هو العلم، هذه البصيرة، ما لا ينفعنا ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا، ونرد على أعقابنا يعني نرد إلى الشرك بعد إذ هدانا الله. انظر كيف يطور القرآن الكريم الرجوع إلى الشرك بالرد على العقاب، التعبير برد أعقاب لزيادة التقبيح بتطويره بصورة ما هو علب في القبح، مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهرين. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله في الإسلام والتوحيد وأنقذنا من عبادة الأصنام، فنصير كالمستمر على الضلال كالذي استهوته الشياطين، بل نصير كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الأرض يعني الأرض الخاصة المهلكة. قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الأرض أي في الأرض الخاصة المهلكة، حيران أي تائها ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصنع. له أصحاب يعني هذا المستهوى الذي استهواه الشياطين له أصحاب أي رفقة يدعونه إلى الهدى أي إلى الطريق المستقيم. ائتنا ائتنا على إرادة القول أي يقولون ائتنا أي وهو قد اعتتك المهمة تابعا للشياطين. المهمة هي طريق المساجد المهلكة في الصحراء، تابعا للشياطين لا يجيبهم ولا يأتيهم، هم يقولون له ائتنا إلى الهدى، تعالى إلى الصراط المستقيم، تعالى إلى الإسلام إلى التوحيد، فهو يتمادى وراء الشياطين. نعم. فشبه حال من خلص من الشرك ثم عاد له بحال من ذهبت به المرضة في مهمه بعدما كان على الجادة ولا يدري مقصده الذي هو سائر مقصده الذي هو سائر إليه مع وجود رفقة تناديه لتهديه وهو لا يسمع لهم. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله أي الذي أرسل به رسله هو الهدى، هو الهدى يعني وما وراءه ضلال وغي، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فلا يمكن أن يكون أبدا هناك هدى في غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكل ما عدا الهدى فهو هوى. وكما ذكرنا مرارا هذه طريقة القرآن الكريم، دائما الهدى في مقابلة الهوى، الهدى في مقابلة الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي ضده هوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق الوحي ولا تتبع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك يعني الوحي فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. فليس عكس الهدى إلا الهوى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فنقطع بأن أي إنسان ينحرف في صغيرة أو كبيرة عن الكتاب وعن السنة فهو قطعا واقع في أسر الهوى وهو بريء من الهدى. وأي إنسان يعني يرتضي إماما غير رسول الله عليه السلام ويريد بذلك النجاة سواء في الدنيا أو في الآخرة فلن ينال إلا الخيبة وإلا الهلكة. لماذا؟ لأن كل الطرق إلى الجنة سدت ولم يبقى إلا طريقا إلا طريق واحد على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مسمح لأحد أبدا في النجاة إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. أقيموا الصلاة واتقوه يعني في مخالفة أمره. وفي تخصيص الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائع وعطفها على الأمر بالإسلام وقرنها بالأمر بالتقوى دليل على تسخين أمرها وعظم شأنها. وهو الذي إليه تحشرون. ثم قال عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة، فقوله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا لكن بحكمة. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، هذا بيان لقدرته تعالى على حذرهم بكون مرادك لا يتخلف عن امره. انما امر الانسان اذا اردنا ان نقول له كن فيكون، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فلا يمكن ابدا ان يتخلف مراد الله عن امر الله، اذا قال كن فلا بد ان يكون، لا يمكن ابدا ان يتخلف مراده عن امره، وان قوله وامره هو النافذ والواقع. والمراد بكلمه القول كلمه كن، يعني ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق هذا مبتدأ وخبر، وله الملك يوم ظرف لمضمون هذه الجملة، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وله الملك يوم ينفخ في الصور، فإذا كان له الملك يوم ينفخ في الصور فلا بد أن يفعل بالمطيع والعاصي فعل الملوك. ماذا يفعل الملوك في من أطاعهم، وماذا يفعل الملوك في من عصاهم؟ معلوم. فإذا كان له الملك سبحانه وتعالى وحده يوم ينفخ في الصور فلا بد أن يفعل الملك العلام سبحانه وتعالى بالمطيع والعاصي ما يفعله الملوك لمن يطيعهم او يعطيهم. فيوم ظرف لقوله عز وجل وله الملك، وله الملك يوما، فله كلمه اليوم ظرف لايه؟ له الملك. وتقييد اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع عموم الاختصاص لجميع الاوقات لغايه ظهور ذلك، يعني كما يقال في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين او مالك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى وايضا في الايه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ما وجه التخصيص هنا مع ان الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين ويملك الدنيا ويملك من في السماوات ومن في الارض، فما الحكمه من تخصيص الملك في يوم الدين او يوم ينفخ في الصور لغايه ظهور ذلك؟ لان في الاخره هذه الحقيقه تكون ظاهره ظهورا بليغا بينا قاطعا، وبانقطاع العلائق المزاجيه الكائنه في الدنيا، ان في الدنيا هناك ملكيه مجازيه في الجمله للناس، ملكيه مجازيه واضح. فالملكيه المجازيه هذه قد تشوش على بعض الناس، اما في الاخره فلا يوجد احتمال ده اصلا ان يكون في احد يعني الناس له ملك لاي شيء. اي نعم. وهذه الآية كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله عز وجل الملك يومئذ الحق للرحمن. وقد زعم بعضهم أن المراد بالسور هنا جمع سورة، وله الملك يوم ينفخ في السور. قال بعض الناس أو زعم بعض الناس أن السور هنا جمع سورة، يعني يوم ينفخ في هذه السور فتحيا. قال ابن كثير والصحيح أن المراد بالسور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهكذا قال ابن جرير. الصواب عندنا ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الطور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطور فقال قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. ورواه أبو داود والترمذي والحاكم عنه أيضا. عالم الغيب والشهادة، أي هو عالمهما وهو الحكيم الخبير ذو الحكمة في سائر أفعاله والعلم بالأمور الجلية والخفية. ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر لمن اتخذ دينه هزوا ولعبا إنكار إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يزعمون أنهم العرب على دينه ويفتخرون به، كيف أنكر على أبيه في شركه؟ فقال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إلى آخر الآيات. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.
قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، الأصنام يعني صورا مصنوعة، صورا مصنوعة، لأن الصنم يطلق عليه أيضا صورة ويطلق عليه تمثال، فكلمة صورة لا تقتصر على ما يرسم مثلا على قبح مستوي، وإنما التماثيل التي تجسم يطلق عليه أيضا صورة. أتتخذ أصناما يعني صورا مصنوعة آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي باعتقاد إلهيتها أو اتصافها بصفاته أو استخصاصها للعبادة، لأن الإلهية بوجوب الوجود بالذات، يعني واجب الوجود بالذات هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد المخلوقات ولم يوجد سبحانه وتعالى شيء، وإلا الله هو واجب الوجود. وهذه الأصنام ممكنة مصنوعة، يعني هنا يستعمل التصنيع الأكبرات يعني ألفاظ الأحكام العقلية، الأحكام العقلية الثلاثة المعروفة إما الممكن والمستحيل وواجب الوجود، فواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى فقط الذي أحدث وخلق وصنع كل شيء، وأما الممكن فهو كل ما نراه في عالم الممكنات، أما المستحيل فهو اجتماع النقيضين. فهنا يقول إني أراك وقومك في ضلال مبين إذ كيف تعتقدون بألوهية هذه الأصنام وأنتم ترونها مصنوعة مخلوقة أحدثها غيرها، فلا تستحق العبادة لأن الإلهية لمن هو واجب الوجود بالذات، أن هذه الأصنام فهي ممكنة مصنوعة وأن لها الاتصاف بصفاته تبارك وتعالى، وهي عاجزة عن النفع والضر، خالية عن الحياة والسمع والبصر، والعبادة غاية التذلل، فلا يستحقها من لا يخلو عن هذه الوجوه من المذلة، يعني تتخذون هذه الأصنام ترونها بأعينكم أنها مصنوعة افتقرت إلى من يصنعها، ثم أنتم أيها العابدون أفضل من معبوداتكم لأن لكم سمعا وأبصارا وأفئدة، أما هي فجماد لا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا تملك لكم نفعا ولا ضرا، فهي خالية عن الحياة والسمع والبصر. وإذا كانت العبادة هي غاية التذلل وهي تحقيق الألوهية فلا يستحق العبادة من لا يخلو عن هذه الوجوه من الذلة، كيف تكون ذليلة مفتقرة إلى صانع يعني ليس عندها سمع ولا بصر ولا حياء ومع ذلك ولا تستطيع فيها نفعا ولا ضرا ومع ذلك تعتقدون استحقاقها للألوهية وللعبودية، وإنما يستحقها من كان في غاية العلو. قرأ أو قرأ آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر آزر بالنصب عطف بيان لأبيه ولقوله لأبيه وقرأت بالضم عن النداء آزر أتتخذ أصناما آلهة، يعني يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. هذه الآية أيضا حجة على الشيعة في زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء كافرا، الشيعة يزعمون أنه لم يكن أحد من أنبياء من آباء الأنبياء كافرا، حتى إنهم يعتقدون في يعني إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون في إسلام علي في إسلام أبي طالب عمه صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية حجة واضحة وصريحة في بطلان مذهبهم في زعمهم أنه لم يكن أحد من أنبياء من آباء الأنبياء كافرا، لأن الله يقول هنا وإذ قال إبراهيم لأبيه إبراهيم لأبيه آزر، وزعموا أن آزر هو عم إبراهيم وليس أباه. فلا شك أن الأصل هو إطلاق الحقيقة، صحيح قد يطلق على العم لفظ الأب واتبعت ملة أبا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فأطلق على إسماعيل عليه السلام لفظ الأباء مع أنه يعني عمه، فيمكن لكن إذا لكن الأصل هو الحقيقة أن الأب هو الأب الذي يعني يخرج الولد من قلبه. ومثل هذا الزعم وهو أن آزر هو عم إبراهيم عليه السلام وليس أباه لا يلزم به من غير نقل، يحتاج إلى نقل لإثباته، فإن لم يؤتى بنقل فالأصل الحقيقة أن آزر هو أبوه بالفعل وليس عمه كما زعموا، كما أن في الآية دليلا على بطلان قول الإمامية الشيعة إن الإمام لا يجوز أن يكون أبوه كافرا، هم قالوا أيضا في أئمتهم المعصومين في زعمهم أبو الإمام أيضا لا يكون كافرا، لأنه إذا جاز نبي أبوه
كافر، وإذا جاز النبي زوجته يعني كافرة، فالإمام أولى، الإمام أولى، إذا جاز هذا على النبي فالإمام أولى أن يجوز عليه ذلك. حقيقة هذه الجملة من الآيات التي أوردها الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام يعني من أروع مواضع الاحتجاج للتوحيد والإتقان ما عليه المشركون ومن يشركون بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطان. قد أفاض العلماء جدا في استنباط الفوائد منها، لكننا سنجتزئ على ما نستطيع وما يتسع الوقتون له. فقد اكتمل كلام ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام على ذكر الحجه العقليه اجمالا على فساد قول عملة الاصنام. فهنا هذه الايه اقام لمنهج عملة الاصنام، اولا بدا بعملة الاصنام، وقال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه، هنا افضل عباده الاصنام بأقصى الإجمال والتركيز والاختصار، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا في هذه الآية يعني أجمل كما ذكرنا التنديد لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام. هذا التنديد جاء مفصلا، يعني إبراهيم لم يحصل على هذا، وإنما في هذا الموضع من القرآن الكريم أجمل الله سبحانه وتعالى حكاية ما قال إبراهيم عليه السلام. لكن إبراهيم في محاورة فيه مع قومه فصل في إظهار وجه هذا التنديد وإظهار وجود بطلان عدم في الأصنام كما في سورة مريم، يقول تعالى واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. أيضا الحديث أثبت أنه أبوه، يلقى إبراهيم يقابل إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة والعياذ بالله. فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخذ من أبي الأبعد لأن الله كان كافرا. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بجيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والجيخ ذكر الضباع، ذكر الضباع، وأراد يعني أن هذا الريخ أو هذا الضبع الذكر يعني متلطخ لرجيعه بنجاسته أو بالطين، فينظر فإذا هو بجيش متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال بعض المفسرين ثمرة الآية الدلالة على وجوب النصيحة في الدين لا سيما للأقارب، فإن من كان أقرب فهو أهم، ولذلك إبراهيم عليه السلام اختص أباه بالتركيز على دعوته إلى التوحيد، وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم لمن تعود. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وقضية وزيد وكانوا معروف الدار فآمنوا وسبقوا إلى الإسلام، ثم بسائر قريش، ثم بالعرب، ثم بالموالي، وبدأ إبراهيم بأبيه ثم بقومه. الملك الواحد هنا في هذه المناظرة وبدأ بأبيه أولا، ثم ذلك نفس قومه من عبدة الكواكب. وتدل هذه الآية على أن النصيحة في الدين والذم والتوبيخ لأجله ليس من العقوق كالهجرة، هكذا في التهديد. النصيحة في الدين وإنكار بالشرك مثلا على الأب إذا كان كافرا هذا ليس من العقوق، لأن إبراهيم عليه السلام أبعد الناس بلا شك من العقوق، وهو هنا قد أغلظ على أبيه الإنكار في صورة الشرك قوله إني أراك وقومك في ضلال مبين، لأنكم يعني ارتضيتم باتخاذ الأصنام آلهة. فالإنكار في الدين
والذم والتوبيخ من أجل التوحيد والطاعة ليس من الوقوف تماما كالهجرة. ثم يقول تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نطلعه على حقائقهما ونبصره في دلالتهما على شؤونه عز وجل، من حيث إنهما أي السماوات والأرض بما فيهما مربوبان مملكات له تعالى. هذا هو من هذه المملكة الله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، والله ملك ومالك كل من في السماوات ومن في الأرض. قوله تعالى ملكوت، الملكوت مصدر على جنة المبالغة كالرهبوت والجبروت، ومعنى الملكوت يعني هذا اللفظ يستعمل في الملك، لكن بالذات يخص به الملك العظيم لأنه نوع من المبالغة في المصدر نفسه. الملكوت أي الملك العظيم لله عز وجل والسلطان القاهر. وقيل ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما، أي نعم. وليكون من الموقنين عطف على علة المحذوفة لم تقطب بعينها إشعارا، لأن تلك الإراءة فوائد جمة من جملتها ما ذكر وليكون من الموقنين، يعني كأن الله تعالى يقول وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لعلل عظيمة وفوائد عظيمة منها وليكون من الموقنين. فدل على قول تعالى وليكون من الموقنين، العطف هذا دل على أن في علة أخرى لم تذكر في الآية، وضحوا أن الفوائد من ذلك أكثر بكثير، لكن منها وليكون من الموقنين. قال المهايلي في الآيات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليعلم أن شيئا من روحانيات الأفلاك والكواكب والمسايف والشياطين لا يصلح للإلهية، يعني كان يتدبر في مخلوقات الله عز وجل في السماوات والأرض على أفلاك أنواعها، وليرى ويعلم ويوقن أن كل منها فيه من الصفات ما يجعله غير صالح أن يتخذ إلها، سواء كانت الأفلاك أو الكواكب أو المسايف أو الشياطين. وليكون من الموقنين أي بالتوحيد والاستدلال بالأدلة الكثيرة، أن كثرة الأدلة يزيد اليقين. نعم. وقيل ليكون من الموقنين بالتوحيد، فعلنا ما فعلنا من الإراءة والتفسير بآيات السماوات والأرض. قال الرازي وهنا دقيقة عقلية، وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة، ويعني نور الله تعالى الذي يهدي للتوحيد والذي يزيد اليقين في الخلق مستمر وموجود، والأصل أن كل البشر معرضون لهذا النور حتى يعني ينفخ اليقين في قلوبهم، لكن المشكلة أن الأرواح البشرية لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب، فالقلب الذي لا يدرك نور التوحيد ونور الله تعالى يعني يكون عنده اليقين، هذا ليس لسبب أن أنوار الله عز وجل غير مشرفة على هذه القلوب ولا هذه الوجود، هي موجودة لكن هناك حجب تحول دون وصولها في بعض القلوب والعياذ بالله. فإذا هناك حجب أو حجاب على قلوب من لا يصلون هي التي تحول دون وصول نور الله إلى قلوبهم. ما هو هذا الحجاب؟ هذا الحجاب هو كما يقول هنا ليس إلا الاستغالة بغير الله عز وجل، كل ما يغلط عن الله فهو حجاب دون وصول هذه الأنوار إلى قلبك. فإذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب يحصل هذا التجلي، كلما يعني كثف الحجاب وغلظ كلما لم يعني كانت الفئ المعتم الذي لا يسمح بنفاذ النور، واضح كذلك كلما رق هذا الحجاب كلما كان أكبر القلب على أن يتصل بهذا النور، إذا غلظت الحجب حالت دون وصول هذه الأنوار إلى القلوب، فبقدر ما يزول الحجاب يحصل التجلي. فقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتتخذ أصناما آلهة، هو يشير لهذا المعنى وهو تقبيح الاستغاثة بغير الله عز وجل وعبادة غير الله، فالاستغاثة بعبادة غير الله حجاب يحول دون وصول نور الإيمان واليقين إلى القلب، فكل ما سوى الله تعالى فهو حجاب عن الله تعالى. فلما زال ذلك الحجاب لا جرم فجل له ملكوت السماوات بالتمام. فقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات معناه
وبعد زوال الاستغاثة بغير الله حصل له نور، نور تجلي جلال الله تعالى، فكان قوله تعالى وكذلك منشأ لهذه الفائدة الثالثة الروحانية. قال الرازي أيضا اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل. اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل، تزول الشبهة أولا ثم يحصل التأمل، والتأمل يؤدي إلى اليقين. ولهذا المعنى لا يوصف علم الله تعالى بكونه يقينا. لماذا؟ لأن علم الله غير مسبوق بشبهة، فلا يوصف علم الله بأنه يقين، لكن يقين يسبق بشبهة يتلوها تأمل ثم يصل الإنسان لليقين. واضح؟ فلذلك يوصف علم الله بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بشبهة، وأيضا لأن علم الله عز وجل غير مستفاد من الفكر والتأمل، بل هو صفة من صفاته جل وعلا. واعلم أن الإنسان في أول ما يستدل به فإنه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض الوجوه، فإذا كثرت الدلائل توافقت وتطابقت صارت سببا لحصول اليقين. لماذا؟ لأنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل كل دليل تتعلمه وتتفكر فيه وتتدبر فإنه يوجد في القلب نوع تأثيره ويقوى اليقين به في القلب، فلا تزال القوة تتزايد حتى تنتهي إلى الجزم، ودرجة عليا من درجات العلم وهي يعني اليقين. إنما يأتي ذلك عن طريق الإيه؟ التفكر، وعن طريق الإيه؟ التعلم، التعلم والنظر. فكلما زادت الأدلة كلما زاد اليقين. فإذا العلم لا يستوي الناس كلهم في العلم، وإنما الناس يتفاوتون بإيه؟ بحسب قوة اليقين في قلوبهم. كذلك كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة، يعني كثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة بكل أنواعها على المدلول الواحد جاري مجرى تكرار الدرس الواحد. فكما أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد الذي لا يزول عن القلب، كذلك كثرة توليد الأدلة إيراد الأدلة على القلب والعلم والبراهين فإنه على مدلول واحد فإنه يقوي هذا العلم وهذا اليقين. يقول أيضا إن القلب عند الاستدلال في البداية كان مظلما جدا، فإذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر الصفات الحاصلة في القلب، فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة، نور الدليل الأول مع ظلمة إيه؟ الكبهة قبل هذا ورود الدليل. فإذا حصل الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى فيصير الإشراق ولا معانه أتم. وكما أن الشمس إذا خرجت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر فهو الصبح، كذلك الاستدلال الأول يكون في الصبح، يكون فيه في بداية اللي طلوع الفجر، ضوء الفجر يكون النور يعني إيه يبدأ في الظهور أولا ثم يقوى ثم يقوى، وفي البداية يكون مختلفا بظلمة، كلما تورد النور كلما اقتربت الشمس وارتفعت فكذلك يقوى النور. ثم كما أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من شمس الرأس، فإذا وصلت إلى شمس الرأس حصل النور التام. فكذلك العبد كلما كان تدبره في مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى. إلا أن الفرق بين شمس العلم، شمس العلم هو شمس الإيه؟ الأدلة التي تؤدي إلى اليقين، شمس الأدلة التي والاستدلال والبراهين، الفرق بين شمس العلم وشمس العالم، الشمس التي نراها تشرق الصباح، لا الفرق بينهما. إلا أن الفرق بين شمس العلم وشمس العالم أن شمس العالم الجسماني لها في الارتقاء والتصاعد حد معين لا يمكن أن يزاد عليه في الصعود، الشمس تظل ترتقي إلى الزوال، تبقى في كبد السماء ثم تزول إلى أن تغرق عن ذلك، تصل لكمال ثم تزول. واضح؟ هذا في شمس العالم الجسماني العالم المادي. أما العالم أما شمس المعرفة وشمس العقل وشمس التوحيد فلا نهاية لتصاعدها ولا غاية لازديادها، كلما زاد اليقين وزاد كلما زادت الأدلة ترتقي الإيمان وزاد اليقين وهكذا. وهذا هو اللي بيكون حقيقة الفرق الحقيقة بين مراتب الناس في التصديق وقوة اليقين، بسبب كثرة الأدلة كثرة التدبر والتفكر فيظل اليقين يزداد، وشمس المعرفة وشمس العلم وشمس التوحيد تزداد إشراقا ولمعان نور في القلب.
بلا نهاية. بعد شمس الدنيا فإننا حد أقصى. إذا وصلت إليه تبدأ في الأفول وفي الغروب. الانزواء ناحية الغروب. لكن شمس المعرفة لا يطرأ عليه ذلك النقصان. بل كلما زادت أذنة كلما قوية اليقين في القلب. لذلك يخطر الله العلماء على من عداهم بسبب هذا هذه الميزة. أي نعم. وأما نعم يقول فقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض نري يعني إشارة إلى نقول عملية ترقي في إيمان إبراهيم وفي علم إبراهيم وفي يقين إبراهيم. نري فعلا هنا أتى بالإيه؟ بلفظ المبارك نري إبراهيم معناها عملية مستمرة دائما يتأمل دائما يفتح الله عليه ويطلق عليه على قلبه أنوار التوحيد. هذه إشارة إلى مراتب الدلائل والبينات يترقى فيها واحدا بعد واحد. وليكون من الموقنين هذه إشارة إلى درجات أنوار التجلي وطرق تمس المعرفة والتوحيد. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية يعني أولا ذكر أن إبراهيم عليه السلام أفضل عبادة الأصنام وأنكر أولا على أبيه. وقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم مرحلة أخرى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ذكر هذه الإراءة مزملة ثم فصلها في الآية الثانية. فقال عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. لما رأى يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملكوت وأيقن أن شيئا من هذا الملكوت المخلوقات في السماوات وفي الأرض لا يصلح للإلهية أراد الرد على قومه في اعتقاد إلهيتها لخفتها أن هذه المخلوقات خفيفة باعتبار اعتقاد ماذا خفيفة لأنها مفتقرة في أفعالها إلى أجسام لها دناءة الأفول وإن كانت علوية وكذا في اعتقاد إلهية تلك الأجسام كما تبقى إن شاء الله. كما رد عليهم في اعتقاد إلهية الأصنام فلتظهر ظهور الكواكب التي كانوا يعبدونها. وبالجملة فهذه الآية بيان لكيفية استدلاله عليه الصلاة والسلام وكيف وصل إبراهيم عليه السلام إلى رتبة الليقان. معنى جنة عليه الليل كلمة لفظ جنة دائما بنستعمل فيما يفتقر الجنة. الجنة من كثرة الخضرة التي فيها تذكر ما وراءها. الجليل لأنه يكتب في غفل أمه. المجنون لأنه عقله يغطى. وكذلك جن عليه الليل يعني ستره بظلامه. والكوكب قيل الزهرة وقيل المستوي أو المسطرة. والكوكب من حيث اللغة هو النجم. رأى كوكبا الكوكب لغة من ناحية اللغة هو النجم. وكان طبعا علوم الحديث الفرق بين الكوكب وبين النجم. قال الجليلي في كاف القاموس وكونه علما بالغلبة على الزهرة غير معتد به وإنما هي الكوكبة يعني العلم الذي إذا تعمل يدل على الزهرة فهو كلمة الكوكبة. أيضا قال الزمخشري كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال. الناس اللي دايما يحاولوا ان يغيروا من الاسلام دين ضد العقل والاسلام يعقل العقل ضد العقل ضميره الاسلام الاولى هي انه دائما يندبنا ويحصنا ويحرضنا بل يوجب علينا التفكر واعمال العقل في ايات الله سبحانه وتعالى ليس مجرد يعني ماكله انما هو فريضه كفريضه الصلاه. وقد قررنا هذا المعنى مرارا ودليله من يذكر لنا دليل من الحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت يعني أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت نعم قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة غريني أتعبد لربي قالت والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام صلى الله عليه وسلم فتظهر وصلى فأخذت في صلاته حتى بل لحيته وظل يبكي حتى بل شجرة ثم بكي حتى بل الصرا حتى بل الأرض من كثرة دموعه إلى أن جاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فتأمل قوله عليه السلام في صدر الكلام: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها. هذا يفيد تحريم من قرأها ولم يتفكر فيها، وبالتالي يعني وجوب الايه؟ التفكر والتدبر. فالإسلام دائما أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون. بالعكس الإسلام هو دين العقل، لكن الإسلام يضع العقل في موضعه الصحيح. أي نعم. فهنا نموذج من نماذج كيف إبراهيم عليه السلام يشجع قومه على إعمال عقوله والتدبر والنظر والاستدلال. وعرفهم إبراهيم عليه السلام أن النظر الصحيح يؤدي إلى أن شيئا من هذه المعبودات لا يصلح أن يكون إلها، لقيام دليل الحدوث فيها، قيام دليل الحدوث أنها طارئة فيها، وأن وراءها محدثا أحدثها، وطامعا طمعها، ومدبرا دبر طلوعها وأصولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها. فقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي، نذكر في بعض إن شاء الله الاختلاف في تفسير بعض العلماء، قال هذا ربي على سبيل الاستفهام إنكار، يعني يقول لهم هذا ربي، يعني هل يصلح هذا أن يكون ربي؟ واضح. وإن كان الأقرب والله تعالى أعلم أن إبراهيم عليه السلام كان يتنزل مع خصومه، يتنزل يعني يتدرج بهم ويرخي العناد معهم في المناظرة إظهارا للموافقة لهم كي يلزمهم بعد ذلك الحجة، وهذا أسلوب في المناظرة معروف في يعني علم الجدل. هذا ربي، إرخاء للعنان معهم بإظهار موافقته لهم أولا، يعني أنا وثقوا أن هذا ربي، هذا كوكب ربي، وهو ينتظر بعد ذلك ما سيكون. ثم أقر قولهم بالاستدلال لأنه أقرب لرجوع القصر بعدما يوافقه، ثم يمثل هذا المجال. قال الزمخشري: قول إبراهيم ذلك هو قول من ينطق خصمه مع علمه بأنه مبتل، لأن صاحب الحق لا يضره أن يتنزل مع الخصم ويعني إيه يتواضع ويعمله إيه بقدر عقله حتى يعني يجلبه مع ذلك إلى الحق، لا يضره شيء. وهذا له نظائر في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى في سورة سبأ: وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل أنت لما تقول للذي تناظره مشرك أو كافر تناظره وتقول له وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تقدم خصمه وتقول الحق لن يعني مع واحد منا، فإما نحن أو أنتم على هدى أو في ضلال مبين، فهل معنى ذلك أنك تسوي الحق والباطل؟ لا، هذا نوع من التنزل والتنقص من الحق، لأن هذا يكون أقرب إلى رجوع عن الباطل الذي هو عليه. وهذا له نظائر أخرى في القرآن، مثلا قول الشاهد، قول الشاهد في قصة يوسف عليه السلام: وشاهد شاهد من أهلها، بدأ بما فيه اتهام يوسف عليه السلام: إن كان قميصه خد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الاحتمال الثاني بعد ذلك، فهذا التأخير لا يضر لأن لن يغير من حقيقة الشيء، لكن هو بيبدأ أنه أقرب إلى أسماع قصمه وطلبه. إن كان قميصه خد من دور فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه خد من كبر أولا وبعدين من كبر، وإن كان قميصه خد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كذلك في حوار المؤمن، مؤمن آل فرعون حينما يعني ناظر قومه أو يعني ظهر بقول الحق: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. واضح. وإياك كاذبا، فعليك هو احتمال حاجة من شيء كاذب يطالب، لكن بدأ بإيه؟ باحتمال الأقرب لهواهم كنوع أيضا من التنصر به، فهذا الاحتمال لأن هذا لم يضر موسى عليه السلام. فإياك كاذب، وإياك كاذبا، وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ولتقدم ما هو أقرب إلى هواه، وهذا لا يضر الحق أن يحكم مثل هذا التنزل مع الخصم. فهذا نوع من الإنصاف للخصم تألقا له، ما علم أن خصمه مبتل يحكي قوله كما هو حتى يبين أنه غير متعصب لمذهبه، لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يشر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة. يقول تعالى: فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي. طبعا ابراهيم عليه السلام مش اول مره يرى ان في كوكب هيخرج بالليل ده واضح يعني ما هيش حاجه جديده عليه فده يؤكد ان ابراهيم عليه السلام كان ايه كان مناظرا ولم يكن ناظرا ابراهيم لم يكن ناظرا لم يكن ناظرا لنفسه لكنه كان مناظرا فكان يتنزل فقط يعني هذا الكلام مش معناه ابراهيم كما يزعم بعض الناس وينتمون هذا الفعل السريع الى ابراهيم لان ابراهيم بيتلقى الان في تحت التوحيد هذا شيء سريع جدا هناك كما سنبين ذلك التفصيل ان شاء الله تعالى لا يليق ابدا بالنسبه للفكر الى النبي من الانبياء ابدا مستحيل ان ابراهيم الاول ان الكلام ان فعلا كان بينظر ف يعني لما راى البان حمر بعدها قال هذا ربي وكن على الحقيقه ثم بعد ذلك لما راى اثم قال لان نزيل ربي لاتمام القوم الضليل ثم نظر ذلك يعني في القمر ثم في الشمس كمل مستحيل هذا لا يمكن ان يصدق في حق ابراهيم عليه السلام كما تنزل الادله على ذلك ان شاء الله تعالى. فقوله فلما اثم اي غار قال لا احب الاثمين يعني لا احب عباده من كان كذلك فان الاصول دناءه تنافي الالهيه بل تمنع من الميل الى صاحبها فضلا عن اتخاذه الها او معبودا فضلا عما يفتقر اليه واضح. فمعنى ذلك ان هناك من يفرط امر هذا الكوكب ويدبره وانه خاضع لناموسه ولسننه فلما اقل قال لا احب الاثمين اشار الى ايثار حب الله سبحانه وتعالى الذي لا ياكل ولا يهيم عنك ولا يفارقك عن حب من عداء من اي كان من المخلوقين. ولذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد احبب عثمة ايدك فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه. هل الله سبحانه وتعالى يفارقك؟ الله سبحانه وتعالى معك في الدنيا، الله معك في القبر، الله معك في البرزخ، ومعك ايضا في الاخره، لا يفارقك. ف يعني اظفر بمحبه الله لان الله لا يغيب ابدا عنك. فهذه الاشاره من طرق الكثير هذا المعنى، ان الانسان لا يوصل اولا محبه غير الله على الله عز وجل، قال لا احب الاكلين. فالذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده. فلما راى القمر بازغا يعني قارعا منتشرا الضوء قال هذا ربي ايضا على الاسلوب المتقدم وهو انه نوع من النقطه للخصم والتدرج مع الخصم وتاليف قلبه. فلما اتى هو الان يريهم يعني ويشرح لهم درسا عمليا بكيفيه التفكر والتوصل الى حقائق التوحيد وبطلان عباده غير الله عز وجل. فلما اكل قال انظر بقى هذه المرحله الثانيه المره الاولى قال ايه؟ قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. المرحله الثانيه في هذا في الدليل الاول اما اتاهم بدليل ثاني اشتدت في الكلام درجه اخرى فقال لم يكن لئن لم يهدني ربي على نفسه هو لاكونن من القوم الضالين. اقصد في المرحله الاولى قال لا احب الاثرين فقط لا احب الاثرين. المرحلة الثانية ترفع درجة أعلى فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين كأنه ينبههم إلى أن هذا ضلال وأن ما هم عليه ضلال. نعم فإن ما رأيته لا يليق بالإلهية لدناءته بنحوه فقد وحي هذا القمر أيضا وغار وأثل. قال الزمخشري وفيه تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلها وهو نظير الكواكب في الأفول فهو ضال وأن الهداية إلى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه فإن لم يهديني ربي إشارة إلى أن من طلب الهداية يطلب فليطلبها من الله فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم أيضا. وأيضا التعريض بضلالهم ثانيا أفرح وأقوى من قوله أولا لا أحب الآثمين وإنما ترقى إلى ذلك لأن الخصوم قد أقامت عليه بالاستدلال الأول حجة فأنتوا بالقدح في معتقدهم. يعني في أول مرة لما قال لا أحب الآخرين بدأوا يعني احتمال القدح في الآلهة بدأ يطرح على قلوبهم إن هذه الآلهة ابتداء كثر هذا الحجم أو اقتراحه بإن إيه؟ إن هذه الآلهة قابلة للإنسان يتفكر في يعني في بطلان علاجها ففتحوا الباب أولا ثم اشتد في الكلام ثانيا
فأولا أمنت بالقصة في معتقدين بكلام في غاية اللغة يعني قال لا أحب الأكلين فهو بحيث أفكره نحن أيضا يجب أن لا نحب الأكلين واضح ولو قيل هذا في الأول أنا عنهم كانوا ينكرون لو من أول مرة قال لهم لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين ربما نكروا ولا يبغون إلى الاستبدال فما عرض صلوات الله عليه لأنه في ضلالة إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود واستماعهم إلى آخره والدليل على ذلك أنه ترقى في النوبة الثالثة إلى التقريع بالبراءة منهم والتقريع بأنهم على شرك حين تم قيام الحجة وتبلغ الحق وبلغ من الظهور غاية المقصود كما قال تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون المرة الأولى قال عن نفسي لا أحب الأكلين المرة الثانية لئن لم يهديني ربي لأكونن من قوم الضالين المرة الثالثة قامت الحجة تماما فلذلك قال يا قوم إني بريء مما تشركون وطبعا هو نفس الأسلوب فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي وذكر اسم الإشارة لم يقل هذه ربي إنما قال هذا ربي لأن الخبر مذكر لأن الخبر وهو لفظ ربي مذكر أو لأنه أراد هذا ربي يعني هذا الطالع ربي هذا الطالع ربي أو هذا الذي أراه ربي أو أنه قال هذا ربي ولم يقل هذه ربي لصيانة الرب عن سبهة التأنيث ليستدرجه لأنه لو حقر بوجه ما كان سبب لعدم إغرائه فلذلك قال هذا ربي ولم يقل هذه ربي فلم يؤنثه لئلا يعارض عظمته نقص الألوهة ولو غير حقيقة حقيقية وهي وإن كانت في الواقع لم يأتي بها لفظا لأنه قصد بذلك مساعدة الخصم أولا هذا ربي هذا أكبر أي أكبر الكوافه جرما وأعظمها قوة فهو أولى بالإلهية أكبر من كل من سبقها من القمر ومن غيرها من الكوافه واضح وفيه تأكيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من إظهار عن نطقه مع إشارة خفية إلى فساد دينهم من جهة أخرى لبيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر هذا أكبر معنى أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر فلما أفلت الشمس قال طابعا بالحق يا قوم إني بريء مما تشركون يعني من الأجرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى أو بريء من إسرافكم ثم قال عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي أي وجه قلبي وروحي في المحبة والعبادة بل جعلته مسلما للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا يعني مائلا عن الأديان الباطلة والعقائد الزائغة وما أنا من المشركين توسع المفسرون هنا في الكلام على قوله عليه السلام هذا ربي فمن قائل بأن المتكلم بها آزر فلما رأى كوكبا قال هذا ربي يعني آزر قال هذا ربي أول ما رأى كوكب فإبراهيم رد عليه فقال له فلما أفل قال لا إبراهيم لا لا أحب الأكلين فلما رأى كوكبا قال يعني آزر هذا ربي فلما أفل قال يعني إبراهيم لا أحب الأكلين وهكذا إن الذي يقول هذا ربي هو آزر والذي يرد عليه هو إبراهيم عليه السلام وقيل إنه إبراهيم الذي كان يقول هذا إبراهيم عليه السلام لكن الذي قال إنه إبراهيم لم يذكر بل قال إنه إبراهيم في حالة طفولية ذلك في حالة التكليف لأنه مش ممكن أبدا أن يتصور نبي يقع في الشرك والعياذ بالله الأنبياء معصومون من المعاصي فكيف لا يعصمون من الشرك فلذلك من قال إنه إبراهيم قال إنه إبراهيم في حال الطفولية قبل استخدام النظر في معرفة الله تعالى بقوله لئن لم يهديني ربي فأكونن من القوم الضالين وقيل بل الذي قال هذا ربي هو إبراهيم عليه السلام وليس هو طفل إنما بعد بلوغه وبعد تكريمه بالرسالة إلا أنه أراد الاستفهام الإنكاري توبيخا لقومه فحدث الهمزة ومثله كثير يعني أصلها إيه هذا ربي، هذا يصلح ان يكون ربي، فيكون ايه بحذف همزه الاستفهام، والاستفهام ليس حقيقيا وانما انكاري يستنكر. هذا يصلح ان يكون ربي، هذا ربي يبقى هذا ربي، هذا ما هو الاثاره والمقصود. فمن قال انه ابراهيم عليه السلام بعد بلوغه وبعد تكريمه بذي الرساله اراد انه استفهام انكاري توبيخا لقومه، فحدث الهمزه، وهذا معروف كثير في لغه العرب. وقيل على إدمار القول، يعني إبراهيم عليه السلام قال، لكن على إدمار القول يعني إيه؟ فلما أفل قال هذا، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. يوم إدمار القول يعني قال إبراهيم يقولون هذا ربي، يقدر كلمة إيه؟ يقولون هذا ربي. وإدمار القول كثير. والقيل هذا ربي يعني في زعمكم واعتقادكم، هذا ربي فيما تزعمون. وقيل الإصرار على سبيل الاستهزاء، هذا ربي يستهزئ من هذه الأرباب. والقصد في كل هذه الأقوال كما تلاحظون هو تنزيه مقامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن الشك والحيرة واعتقاد ربوبية ذلك لمنافاته العصمة، فالأنبياء معصومون من أن يقعوا في ذلك. على أي الأحوال أقرب من القاسمي يقول هذا مسلم بلا ريب وهو عصمة الأنبياء، ولكن الأوجه من جميع ذلك كله ما اكتشفناه أولا من أن قوله هذا ربي من باب استعمال النطقة مع الخصوم على سبيل الوضع، وهو فوق مقدمة في الدليل لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره، حينما يستدل يسوق مقدمة في الدليل هو نفسه لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وهذا وبالمناسبة يعني هذا الأسلوب هو الذي يقنع كثير من الناس في أنهم ينسبون لشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو لا يقول بها، لكن هم يأتون لسياق كلام كبير يكون طويل يقول بشيخ الإسلام فيقتطعون من منتصف الكلام قطعة وينسبونها لشيخ الإسلام، وكل شيخ الإسلام ربما يكون يستعمل نفس هذا الأسلوب الذي نتكلم عليه الآن، وهو أنه يتنزل مع الخط لإلزامه فيما بعد ويذكر في مقدمة الدليل شيئا هو يعتقده بل يعتقده مطلقا، لكنه يتجرد في إبطال هذا المذهب الذي يتخذه الخط. نعود بهذه العبارة، الأوجه من جميع ذلك هو أن قوله هذا ربي من باب استعمال النطقة مع الخطوب على سبيل الوضع، وهو أي الوضع فوق مقدمة في الدليل لا يعتقدها أي المناطق لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وقد اقتصر ابن مختري على هذا الوجه الكريم، قال الناصر بالانتصاف وذلك متعين، وذلك متعين. لماذا متعين؟ يقول ورد في الحديث الوارد في الشفاعة حديث رواه البخاري أنهم يأتون إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيلتمسون منه الشفاعة فيقول نفسي نفسي، ويذكر كذباته الثلاث، ويقول نفسه لها. ما هي كذبات الثلاث؟ يعني معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام يتذكر في ذلك الوقت أعظم ما صدر منه من الذنوب، هي ليست ذنوبا لكن هي بالنسبة لمقامه يعني من باب يعني حسنات الأبرار في الآيات المقربين، واضح؟ فإبراهيم عليه السلام الآن بيستحضر إيه؟ أبشع شيء عمله في نظره، ويستحن الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الثلاث كذبات. هل هي كذبة في الحقيقة؟ الثلاثة هي تعريض وليست كذبة، ولذلك حينما يلتمس الأمم منه الشفاعة يقول نفسي نفسي، ويذكر كذباته الثلاث، ويقول نفس لها نفس لها. ما هي كذبات الثلاث؟ قوله في سارة إنها أخته، وإن معنى أنها أختي في الإسلام، وقوله إنه ثقيل قال إني ثقيل، وإنما أنا همه بقومه وبكفهم والمؤمن يسلمه ذلك، وقوله بل فعله كبيرهم. وقد ذكرت فيه وجوه من التعليق، فإذا عد صلوات الله وسلامه على نفسه عليه يعني هذه عد على نفسه هذه الكلمات محصورة في هذه الثلاث كذبات، هذه لو فيه ذنب أعظم أيها أعظم؟ يعني لو كان إبراهيم كان بيقول على الكواكب هذا ربي بحق وبصدق وهو مكلف، لكن هذا يكون أعظم،
هذا التعريض في المواضع الثلاثة. وفلما لم يذكره دل على أنه لم يكن يعني يصدر منه ليصدر منه على الحقيقة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ف يعني إذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع العلم بأنه غير مؤاخذ بها دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه. هذه أعظم ذنب في نظره صدر منه. فلو كان الأمر على ما يقال من أن هذا الكلام محكي عنه على أنه نظره لنفسه لكان أولى أن يعده ويعني أعظم مما ذكرناه، لأنه حينئذ يكون سكا بل جزما على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك. المقام، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، أن إبراهيم كان ينظر لنفسه. واختاره ابن جرير مستدلا عليه بقوله لئن لم يهدني ربي. وقال محمد ابن إسحاق قال ذلك حين خرج من السرق الذي ولدت فيه أمه حين تفوتت عليه من نمرود ابن كنعان، لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه، فأمر بقتل الغلمان يومئذ. فلما حملت أم إبراهيم عليه وحان وضعها ذهبت إلى سرق ظاهر البلدة فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك، وذكر أشياء من خوارق العادات كما ذكر غيره من المفسرين. ثم قال ابن كثير رحمه الله والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية، بدأ بالأصنام الأرضية. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ما هي الأصنام الأرضية؟ الأصنام الأرضية عملوها على كورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه. إذا كنت يعني انظر إلى فلسفة هؤلاء القوم، قالوا نحن أحقر من أن نعبد الله مباشرة، نحن أحقر من أن نعبد الله مباشرة. فقال نحن نتوكل إلى الله بعبادة الملائكة، نحن نتوكل إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الملائكة، وهذه الملائكة لأننا لا نراها وليست معنا نحن محتاجين إلى أن نجسدها أمامنا في صورة مجسدة ونعبدها باعتبارها صور لهذه الملائكة. يقول تبين خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليدفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليدفعوا لهم عنده في الرزق وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضع لهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية فإنها مسخرة مقدرة بطير معين لا تزيد عنه ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم لما الأجرام خلقها الله مديرا لما له في ذلك من الحكم العظيم. وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، وهذه لا تصلح للإلهية. لماذا؟ لأن واضح أن هذه مسيرة، أن هناك من يدبر أمرها وهي مأمورة بذلك، لا تبلغ نفسها شيئا حتى إنها لا تغيب. ثم بين في القمر ما بين في النجم ثم الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع تبرأ من عبادتهن وموالاتهن وأخبر بأنه يعبد خالقهن ومسخرهن. ثم قال ابن كثير وكيف يجوز أن يكون ناظرا في هذا المقام؟ إبراهيم كان مناظرا لم يكن ناظرا. يقول ابن كثير وكيف يجوز أن يكون يعني إبراهيم ناظرا يعني لنفسه في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. يعني قبل أن يخاطب أباه كان الله قد أتاه رزة. فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. يعني هذا نفي مطلق، لم يكن في لحظة من اللحظات من المشركين، هذا نفي مطلق لفروع أي نوع من السلس على إبراهيم عليه السلام. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إذ تباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال كل مولود يولد على الفطرة. إذا كان هذا في كل مولود، حتى العود حتى النصران حتى البولي وحتى آبا أبي إبراهيم عليه السلام ولد على الفطرة، ثم كان أصل التوحيد والشرك طارئ، لا كما يصور بعض المدجلين في هذا الزمان أن التوحيد طارئ على الشرك. يعني الأصل في الإنسان كان مشرك ثم ترقى في اكتساب التوحيد إلى أن اخترع هو التوحيد في النهاية. واضح من يفترون بالوثنيين المشركين وكلباء المصريين، يعني وبلا استحياء يفترون ان نحن الفراعنة الذين اخترعنا التوحيد. وتوحيد ايه؟ توحيد جاية النقاط. يعني لما عملوا نفرتيتي عملت شركة آلهة بالشمس أدول ومش عارف المهم الثلاث آلهة وحدوها في إله واحد كما يفعل النصارى، فهذا هو توحيد أخمتون والعياذ بالله. ويسخرون بهؤلاء المشركين من الفراعنة لعنهم الله. واضح الأصل هو التوحيد، ثم الشرك ظاهرة طارئة على التوحيد. واضح كل مولود يولد على الفطرة يعني عند الاستعداد والتهيؤ إذا خلع عن مؤثرات البيئة أن يعني يعترف بالتوحيد بالفطرة دون أي مؤثر. يعني افترض برضه لما قال لو أنك أتيت بمولود من ساعة ما يولد وحبسته في مكان، واضح، وظل هذا في هذا المكان يعني موفر له غذاء مثلا والطعام حتى يبقى حيا إلى أن سب وبلغ لنطق بأن لا إله إلا الله بالفطرة بالفطرة. ولذلك يعني نحن كرامة هذا الكلام مرارا، يعني ان اقوى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى حتى لا يرغب بعض الشباب انفسهم ونسمع كلام الناس المضلين الذين يقولون يعني ينبغي الانسان يبدا بالشك اولا ثم بعد ذلك يترقى. لا، الشك هذا مرض وبلاء وطرد، وما ادراك المفروض انك لما تستمر الشك تكون صادق في الشك ولا ان تمثل عن نفسك، تكون اذا شككت وهدمت ما عندك من الايمان ونزلت لمستوى الشك. هات ان الله قبض روحك في هذا ليه؟ هذا الشك فكيف تكون قاتلته؟ الشك ايه؟ الشك ده مرض وغلاء. فاذا كان الله سبحانه وتعالى اعطاك الفطره وهذا هو الدليل اقوى دليل، انت كل واحد منا يحس بوجود الله عز وجل وربوبيه الله عز وجل بالفطره ان هو مفطور على هذا، مجبول على هذه يعني على التوحيد وهو الاعتراف والاقرار بالله سبحانه وتعالى. فكل مولود يولد على فطره مهيئ لقبول التوحيد، لكن الذي يحصل هو ان البيئه من حول هذا الصدق هي التي تحرفه الى الشرك، فابواه يهودانه او ينصرانه او يردانه. يعني البيئه بتغلب ايه؟ ان بتفسد فطره هؤلاء الاطفال الابرياء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن خنار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء ما معنى حنفاء؟ جمع خليل، والخليل قلنا هو المائل. لما تقول الولد اللي رجله مقوته بتقول ايه؟ في رجله حنف. حنف، واضح. فمعنى الحديث يعني المائل، مائل عن ايه؟ مائل عن الاديان الى الاسلام، مائل عن الاديان الباطله وهاجر لها ومتجه الى الاسلام والتوحيد. اي نعم، اني خلقت عبادي حنفاء. ثم طلع تعالى في الحديث ثم انهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم، هي الشياطين التي حرفتهم عن التوحيد. وقال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قيل في تفسيرها لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا خلق الله ولا تبدلوا فطرة الناس التي هي على التوحيد. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. واضح؟ فمعناه على احد القولين هو كفطرة الله التي فطر الناس عليها. فاذا كان يعني هذا في حق سائر الخليقة، كل المخلوقين من البشر يولدون على الفطرة فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسلية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا، قوله تعالى وحاجه قومه، وحاجه قومه إن كانت محاجة ومناظرة ولم يكن نظرا لنفسه. وممن جود هذا المبحث الجليل وبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لقومه العلامة الزهرقاني في كتابه الليل والنحل، ونحن نسوقه عنه تأييدا لهذا البحث المهم وتعرفا بمعتقد قومه وما دفعهم إليه لما فيه من الفوائد. فأسانا الكلام يعني رغم طوله لكن ينطبق عليه قول القائل وما محاسن سيء كله حسن، ما محاسن سيء كله حسن. فلذلك نذكر الكلام على طوله لعظم الفائدة فيه. يقول الإمام الشهراني رحمه الله تعالى تحت ترجمة أصحاب الهياكل والأثار، هؤلاء من فرق الطابئة وهم المتعصبون للروحانيين، وقد أدرجنا مقالتهم في المناظرات جملة ونذكرها هنا تفصيلا. اعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أنه لا بد للإنسان من متوسط ولا بد للمتوسط من أن يرى فيتوجه إليه ويتقرب به ويستفاد منه، فتبعوا من الهياكل التي هي السيارات السبع، فتعرفوا أولا بيوتها ومنازلها، وثانيا مطالعها ومغاربها، وثالثا اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على قضاياها، ورابعا تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها، وخامسا تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها، تعملوا الخواتيم وتعلموا العزائم والدعوات، وعينوا اليوم زحل مثلا يوم السبت ورعوا فيه ساعته الأولى، وتخصموا بقاتله المعمول على صورته وصفته ولبسوا اللباس الخاص به، وبخروا ببخوره الخاص، ودعوا بدعوات الخاصة وسألوا حاجتهم منه، الحاجة التي تستبع عن الزحل من أفعاله وآثاره الخاصة به. يعني كل كوكب عنده تخصص معين وله وقت معين، بعد ما عمل بقى حق متى يبرم ومتى يسقط وايه افضل ساعه ممكن يتقدموا فيها للدعاء، ولبسوا له خواتيم وملابس معينه وبخور معين في وقت معين، ويطلبوا منه شيء هو متخصص فيه. كذلك رفع الحاجه التي تختص بالمشترى في يومه وساعته وجميع الحاجات التي ذكرنا اليه، وكذلك سائر الحاجات الى الكواكب، وكانوا يسمونها اربابا الهه، والله تعالى هو رب الارباب، يعني هذا هو زعمهم ان الله رب الارباب واله الالهه. ومنهم من جعل الشمس إله الآلهة ورب الأرباب، فكانوا يتقربون إلى الهياكل تقربا إلى الروحانيات يعني الملائكة، ويتقربون إلى الروحانيات اللي هي الملائكة تقربا إلى الباري تعالى، لاعتقادهم بأن لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فالهياكل أبدان الروحانيات. ونسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا، يعني يقولوا يعني إيه هذه الهياكل التي يتخذوها الصور او التماثيل او الهياكل التي يصنعونها من الحجارة او كذا في الارض هنا، بيقولوا ان دي علاقتها بالملائكة مثل علاقة اجسامنا بارواحنا، فالاجسام هي هذه الصورة الموجودة الهياكل، والارواح هي الملائكة، وفي ارتباط بين الهياكل وبين هذه الايه الارواح، فهم يعبدون الارواح اللي هي الملائكة، يعبدون الهياكل لان الهياكل تقربهم الى الملائكة، ويعبدون الروحانيات اللي هي الملائكة لأنها في معنى تقربه إلى الله سبحانه وتعالى عما يقولون. يقول فكانوا يتقربون إلى الهياكل تقربا إلى الروحانيات يعني الملائكة، ويتقربون إلى الروحانيات تقربا إلى الباري تعالى، لاعتقاد بأن لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فالهياكل أبدان الروحانيات، ونسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا، فهم الأحياء الناطقون بحياة الروحانية وهي أربابها ومدبراتها، تتصرف في أبدانها تدبيرا وتصريفا وتحريفا كما يتصرف في أبداننا، ولا شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه، هذا كلامه. ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضى منهم العجب، وهذه الثلاثمات المذكورة في الكتب والسحر والكهانة والتختيم والتعظيم والخواتيم والصور كلها من علومهم. هذا فيما يتعلق بأصحاب الهياكل. أما أصحاب الأشخاص فقالوا إذا كان لابد من متوسط يتوكل به وزفير يتشفع إليه فالروحانيات وإن كانت هي الوسائل لكن إذا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن لم يتحقق القرب إليها إلا بهياكلها. ولكن الهياكل قد ترى في وقت ولا ترى في وقت لأن لها طلوعا وأكولا وظهورا بالليل وخفاء بالنهار فلم يبقى لنا التقرب بها والتوجه إليها. فالهياكل هي الكواكب نفسها وهي الكواكب التي في علاقة بينها وبين الملائكة فيعبدون الكواكب لأنها تقرب من الملائكة والملائكة تقرب من الله. دول أصحاب الهياكل. أصحاب الأشخاص قالوا إن الهياكل ليست أمامنا يعني للنهار بتغيب عنا أحيانا اللي هي الكواكب نفسها فلازم نستخدم أشخاص في الأرض هنا أيضا لابد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نصف أعيننا فنعكف عليها ونتوصل بها إلى الهياكل فنتقرب بها إلى الروحانيات ونتقرب بالروحانيات إلى الله تعالى فنعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخذوا أصناما أشخاصا على مثال الهياكل السبعة كل شخص في مقابلة هيكل ورأوا في ذلك جوهر الهيكل يعني الجوهر الخاص به يعني مثلا هيكل معين أو كوكب معين كل ده من الحديد أو في مادة في الحديد فيصنعون هيكل في الأرض هنا من إيه الشخص الصنم يعني الممثل له إيه من نفس الهيكل المجوهر يعني وصوروه بصورته عن الهيئة التي تصدر أفعاله عنه ورأوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع الإضافات النجومية. من اتصال المحمود يؤثر في نجاح المطالب التي تتبع منه تتخرب إليه في يومه وساعته وتبخروا بالبخور الخاص به وتقسموا بخاتمه ولبسوا ثيابه وتضرعوا بدعائه وعزموا بعزائمه وسألوا حاجتهم منه فيقولون كان ثقب حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلها وذلك هو الذي أخبر التنزيل عنهم أنهم عبد كل الكواكب والأوكان. فأصحاب الهياكل هم عبد كل الكواكب إذ قالوا بإلهيتها كما شرحنا وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان إذ سموها آلهة إذ سموها آلهة في مقابلة آلهة أولئك السماوية وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني هذه فلسفة اتخاذ إيه الأصنام أو عبادة سواء الأشخاص صور الأشخاص هنا أو الهياكل الكواكب. وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هذين الفريقين فابتدأ بكثر مذهب الأشخاص مذهب أصحاب الأشخاص وذلك في قوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تلك الحجة اللي هي كفر بها مذهب أصحاب الأشخاص وضح كيف كفر قولهم كفرهم قولا وفعلا كفرهم قولا بقوله أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون أتعبدون ما تنحتون هي أنتم تصنعونها بأيديكم وترون أنها مفتقرة إليكم كي تصنعون ومع ذلك تعبدونها وتنحتونها وأنتم أفضل منها أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون. هذا كيف كفر بهذا أو بهذه الحجة فذهبهم بالقولين. ولما كان أبوه آجر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية الإضافات النجومية فيها حق الرعاية ولهذا كانوا يسترون منه الأصنام لا من غيره كان أكثر الحجج معه وأقوى الإلزامات عليه إذ قال لأبيه آجر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لأنك جهدت كل الجهد واستعملت كل العلم حتى عملت أصناما في مقابلة الأجرام السماوية فما بلغت قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعا وبصرا مع أنك خبير الخوف في صناعة هذه التماثيل ومراعاة الوقت والجدول والزمن وكذا ومع ذلك مع كل الجهد الذي بذلته لم تستطع أن تكسبها سمعا ولا بصرا ولا حياة ولا تستطيع أن تجعلها تغني عنك شيئا او تضرك او تنفعك وإنك بفطرتك وخلقك أشرف درجة منها، لأنك خلقت سميعا بصيرا ضارا نافعا، والآثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المدخل تكلفا والمعمول تصنعا. فيا لها من حيرة إذ صار المصنوع بيديك معبودا لك والصانع أشرف من المصنوع. فطبعا نفكر هذه الحجة تحدث في مستمعها حيرة، يتحير يعني صار المصنوع بيديك معبودا لك، شيء أنت تصنعه وتجعله معبودا لك، ده هو مفتقر لك أنت، هو محتاجك أنت، أنت أفضل منه من كل حيثية، أنت من حيث الفطرة أفضل، أنت حي سميع بصير عاقل، هو لا شيء عنده من هذا، أنت تستطيع أن تنفع أو تضر بإذن الله، هو لا يستطيع أن ينفع أو يضر، والصانع أشرف من المصنوع، ومع ذلك تعبده. يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إذا كانت هذه كلها تدور في محاولة في اجتهاد إبراهيم عليه السلام في كسر مذهبهم بالقول. فلما لم يجزي فلما لم يقبل حجته القولية عدل عليه وعلى الذين الصلاة والسلام إلى كسر مذهبهم بالفعل بعدما اجتهد في القول، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. والحقيقة التعبير عجيب، يعني من فعل هذا بآلهتنا، يعني إله يفعل به، إله عاجز، من الذي فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. في الآية الأخرى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، طبعا هنا في تعريض، يعني بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، معلقة على هذا الشرط، فلما هم لا ينطقون إذا لا تنفع له إيه؟ كبير هذا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بدأ إيه الحيرة تنتبه، ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت أن هؤلاء ينطقون، كأنهم ناس يعني اكتشفوا شيء مذهل جدا، مثلا ما قالوا كلام منطقي، يعني يقولون يعني إيه، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، فعلا أنتم الظالمون. ثم نكتوا ارتدوا من ثانية وانتكسوا فقالوا لقد كيف تقول لنا نسألهم وانت تعلم انهم لا ينطقون. ثم نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فأفهمهم بالفعل حيث أحال الفعل على كبيرهم كما أفهمهم بالقول حيث أحال الفعل منهم، وكل ذلك على طريق الإلزام عليهم، وإلا فما كان الخليل كاذبا قط. ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل كما أراه الله تعالى الحجة على قومه، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه على ملكوت الكونين والعالمين تشريفا له على الروحانيات وهياكلها، وترجيحا لمذهب الحنفاء على مذهب الطابئة، وتقريرا أن الكمال في الرجال. فأقبل على إبطال مذهب أصحاب الهياكل، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام، نوع من الإلزام كما ذكرنا. بل فعله كبيرهم هذا، يعني كما إلزمهم في الإنكار في الإلزام الفعلي بهذا الكلام. يقول وإلا فما كان الخليل كاذبا في هذا القول ولا مشركا في تلك الإشارة. ثم استدل بالأفور وتنفذ، استدل بعد ذلك، ثم استدل بالأفول والزوال والتغير والانتقال، لأنه لا يصلح أن يكون ربا إلها، فإن الإله القديم لا يتغير. لماذا؟ باختصار كبير، لأنه إذا تغير يكون محتاجا إلى مغير، إذا تغير يحتاج إلى من يغيره، لأنه لا يوجد يعني مسبب بدون سبب، ولا يوجد يعني نتيجة إلى سبب يحدثه. فإذا كان الإله يتغير ففي هذه الحالة يحتاج ويفتقر إلى مغير يغيره ويدبره. وهذا لو اعتقدتموه ربا قديما وإلها أزليا، ولو اعتقدتموه واثقا وخدما وشفيعا ووسيلة، فالأكول والزوال أيضا يخرجه عن الكمال. وعن هذا ما استدل عليه بالطلوع، هو استدل بالأكول وإن كان يعني الفروع أقرب إلى الحدود من الأصول. يعني لاحظ إن إيه كل كلام إبراهيم عليه السلام فلما أكل فلما أكلت فلما أكل اللي هو الغروب والزوال. فالاستدلال كله مركز على الأصول، مع أن الفروع أيضا يكون دليلا على إيه على الحدود. لماذا؟ أنه لأنه هو في حد ذاته حدود. يعني أنت لما تروح مثلا حينما تشوف الشمس، الشمس غائبة ثم تظهر الشمس خالق الله. فبلا شك أن الطلوع أقرب إلى الحدود من الأفول، لأن الطلوع هو الذي يكون أولا ثم بعد ذلك الأفول. واضح؟ فإبراهيم عليه السلام ركز في كلامه على الأفول، مع أن الطلوع يكون أقرب إلى يعني إظهار الحدود من الأفول، لأنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم أو لما عراهم من التحير بالأفول. فأتاهم الخليل عليه الصلاة والسلام من حيث تحيرهم، فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته، وذلك أدله بالاحتجاج. ثم لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أكل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فيا عجبا، من لا يعرف ربا كيف يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ هنا الشهر الثاني يأتي الأدلة أيضا على أن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا. لماذا؟ بيستدل بقوله لئن لم يهديني ربي، يقول ابراهيم حتى هذا الوقت لم يكن قد عرف ربه، فمن لم يعرف له ربا هل يستقيم ان يصدر منه هذا القول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ رؤيه الهدايه من الرب تعالى غايه التوحيد ونهايه المعرفه، والواصل هي الغايه والنهايه. كيف يكون في مدارج الهدايه؟ يعني من ينسب الاستقلال بهداية الناس سبحانه وتعالى، هل هذا مبتدئ أم منتهي؟ مبتدئ ولا منتهي؟ لا واقف. كل إنسان يصل في توحيده إلى معرفة أنه لا يهدي البشر إلا الله سبحانه وتعالى فقط وحده، فإن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ويعرف أنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أو فلا هادي لك. هذه تشك من غايات التوحيد، غايات العليا. يعني فأين من يعني ينطق بهذا الكلام من الجاسم يكتب أنه وضع الغاية العليا التوحيد من شخص لسه ما زال مبتدئ يبحث عن إلهه؟ فهل يعقل أن إبراهيم في هذه المرحلة كان يبحث عن الله حقيقة وهو يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ يقول رؤية الهداية من الرب تعالى، يعني الهداية لا تأتي إلا من الله، غاية التوحيد ونهاية المعرفة والواصل إلى الغاية والنهاية. كيف يكون في مدارج البداية؟ دع هذا كله خلف خاص وارجع بنا إلى ما هو شاكل كاف، فإن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على القطن من أبلغ الحجج وأوضح المناهي. وعن هذا قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك وهو رب الأرباب الذي يقترفون منه الأنوار ويقبلون منه الآثار. فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قرر مذهب الحنفاء وأبطل مذهب الطابئة، وبين أن الفطرة هي الحنيفية للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وأن الطهارة فيها وأن الشهادة للتوحيد مقصورة عليها، وأن النجاة والخلاص متعلقة بها، وأن الشرائع والأحكام مسارع ومناهج إليها، وأن الأنبياء والرسل مبعوثة لتقريرها وتقديرها، وأن الفاتحة والقاتمة والمبدأ والكمال منوطة بتلخيصها وتحريرها، ذلك الدين القيم والصراط المستقيم والمنهج الواضح والمسلك اللائح. انتهى كلام الشهر الثاني رحمه الله تعالى. وإنما يقول الفاطمي وإنما نقلت كلامه برمته، لأنه كما قيل وما محاسن شيء كله حسن. وقد قدم رحمه الله الكلام على أصحاب الروحانيات الطابئة، وأتبعها بمناظرة بديعة جرت بينهم وبين الحنفاء بما تفيد مراجعته فائدة كبرى، فجزاه الله خيرا. يقول أيضا الفاطمي تبين لما ذكر الشهر الثاني أن سر احتجاج الخليل عليه الصلاة والسلام بالأقول دون البذور، مع كون كل منهما منافيا لاستحقاق معروضه للربوبية، هو إتيانهم من حيث تحيرهم إلزاما لهم بما يعترفون لفح فيه. يعني ان ابراهيم عليه السلام احتج بالاصول دون البذور، وكما ذكرنا كلاهما يعني يعارض الربوبيه، وان كان يعني الطلوع اقرب الى الحدوث من الاصول. لماذا؟ لانهم هم احتاروا في موضوع الاصول، اين يذهب هذا الاله؟ اين يجيب؟ قال لا احب الاكلين، فهم تحيروا من حيث الاصول، فلذلك ابراهيم ركز على تحيرهم هذا واستثمره. الزاما لهم بما يعتنكون لصحته. وقال ابو السعود لما كان البذور حاله موجبه لظهور الاثار والاحكام ملائمه لتوهم الاستحقاق في الجمله عدل عنه الى الاصول، لانه حاله مقتضيه لالتماس الاثار وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور مكافاه بينه يكاد يعترف بها كل مكابر عنيد. وهو لطيف الا ان الاول اسد. قال الرازي تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التأليف، وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة. الدين والعقيدة ينبغي أن تكون على الدليل لا على التأليف، واضح؟ حتى وإلا لم يكن لهذا الاستدلال الوارد يعني في هذه الأدلة فائدة البتة. ثم قال تبارك وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أثناك تركون به إلا يشاء ربي شيئا وقع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اكتفي الليلة هذا القصر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.